الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل الأضحية. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى، هذا ضعيف، قال في التقريب ضعيف، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها. يأتي ولا تأتي؟ تأتي. وإنه لتأتي يوم القيامة، أي الأضحية، بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. يعني حديث كما سمعنا ضعيف، ذكر الشارح نقل كلام العربي، قال ابن العربي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. لا شك أنها من شعائر الدين الظاهرة، ولها فضل كبير، لأن الله سبحانه وتعالى قرنها بالصلاة في أكثر من موضع، قال تعالى: فصل لربك وانحر، والنحر والتقرب إلى الله بذبح الهدي والأضاحي. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هي ذبح الهدي والأضاحي. فلا شك أن عملا يقرن بالصلاة يدل على عظم شأنه، هذا يعني ما يدل على فضل الأضحية. وإن لم تثبت هذه الحديث أنها تأتي بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع عند الله بموقع قبل أن يقع الأرض، ولكم بكل شعرة حسنة، هذه الحديث لا تصح، ولكن يكفي قرنها بالصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولم ينقل أنه تركها عاما ولا واحدا، كان يداوم عليها طوال عمره عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف الأحاديث. وحتى أن العلماء اختلفوا في وجوبها، من العلماء ذهب الوجوب وهو مذهب الأحناف، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وروى حديث في الوجوب لكنها لا تصح، على كل بيت في كل سنة أضحية وعتيرة، لكن حديث في ضعف. ومما يدل على عدم وجوب أنه ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان لا يضحيان في بعض السنين لبيان الجواز، وأنها ليست بواجبة، ولو كانت واجبة لما تركها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يتركانها كسلا أو تهاونا، وإنما لبيان عدم الوجوب. الراجح أنها سنة مؤكدة، وأنه يسن لكل مسلم أن يضحي، ولو كان مع أبيه في بيت واحد، إذا كان له دخل ومال وكسب فالأفضل أن يضحي، لأنها مشروعة لكل مسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، صل لربك وانحر. صحيح أنه جاء في عن أبي أيوب رضي الله عنه أن الرجل كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، يعني هذا يحمل على أهل بيته الذين لا دخل لهم، الذين ينفق عليهم، لأن هذا هو الغالب، أن من يتبع الرجل ويسكن معه في بيته أنه زوجة وأولاد صغار ليس عندهم كسب، فلا شك أن هؤلاء يدخلون مع أبيهم في أضحيته. أما إذا كان ولد كبيرا وله كسب فلا مانع أن يضحي نفسه، الزوجة مدرسة موظفة ولها راتب، لا مانع أن تضحيه ويضحي الزوج، تذبح في البيت أضحيتين أضحيتان ثلاث أو أكثر، لا مانع، لأن قول أبي أيوب كنا أو كان الرجل يضحي عنه عن أهل بيته، هذا خبر عن الواقع، لكن ليس في دليل صريح على أن البيت لا يذبح فيه إلا واحدة. وهذا شائع عند كثير من الناس يقول أنا وأبوي في بيت واحد وأكلنا واحد، هل نضحي بواحد ولا يكفي؟ هل تكفي ضحيتها بواحدة ولا كل واحد يضحي؟ كل واحد يضحي، هذه سنة. قد يسكن إنسان عند أبيه ثم ماذا؟ يسكن سنة وسنتين وعشر وأكثر وعنده راتب أكثر من أبيه، ما المانع أن يضحي؟ ما في مانع، وهذا إنسان عنده كسب وعنده مال، وهذه سنة مؤكدة وعمل عظيم له فضل كبير، فلماذا يتركه؟ هل ورد حديث أنه لا يجوز ذبح أو لا يسن ذبح اثنتين أو ذبح شاتين أو ثلاث في بيت واحد؟ لم يرد هذا، لكن يحمل قول أبي أيوب رضي الله عنه على الغالب أن الأب هو الذي تولى النفقة على زوجته وأولاده الصغار، لأن هذا هو الغالب. ومن استقل بوظيفة أو كسب خرج واستقل ببيت منفرد، فالأقرب والأرجح أنه يشرع لكل مسلم قادر أن يضحي، هذا يضحي عن نفسه وهذا عن نفسه ولا مانع. وإذا كان هؤلاء ليس لهم دخل فالأب يدخلهم معه في ضحيته حتى لا يفوتهم الأجر والثواب. إذن هذا حديث ضعيف، لكن كما سمعنا شعيرة عظيمة من شعائر الدين. باب في الأضحية بكبشين. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني الصفاح وجانب العنق. هذا حديث حسن صحيح، وهو أيضا متفق عليه. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين، الكبش وذكر الضأن، وهذا يدل على أن الضأن أفضل من المعز، لأن غالبا الضأن أكبر بدنا وأكثر لحما من المعز، والناس يفضلون الضأن، الضأن أكبر ثمنها أغلى. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة لما سئل أي رقاب أفضل، قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. كلما كانت البهيمة أطيب لحما وأغلى عند أهلها صارت أفضل، ولا شك أن الضأن في الغالب أنه أغلى من المعز لطيب لحمه ولكثرته، فالكبش من الضأن أكبر بدنا من التيس من المعز. في دليل على أن الذكر أفضل من الأنثى، أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الأضحية بكبش أقرنين، هذا يدل أيضا على أن الأقرن أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الأقرن وذكره في فضل التبكير صلاة الجمعة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، وذكر أن هذه الصفة هذا فيه كمال ويعطيه جمال وهيبة وكمال. صحيح قرنيه ولكن يعطيه جمال، وغالبا اللي يكون له قرون يكون بدنه أكبر من الذي ليس له قرون، يعني في الغالب هذا يدل على أنه أكمل، بدنه كبير لحمه كثير تخرج له قرون، هذا في الغالب أنه أكبر بدنا من الذي ليس له قرون. أملحين، في أقوال في تفسير الأملح تدور على الأبيض الذي بياضه ليس بخالص، يعني بياض خالط شيء من السواد، بياض ليس بناصع، يمكن قريب من لون النعيمي الآن، الكباش أو الغنم اللي تسمى النعيمي قريب منها، بعضه يصير له قرون ويكون ضخما له قرون وقريب من هذا اللون. هل اللون مقصود له فضل ولا جاء اتفاقا؟ الظاهر انه مقصود وله فضل، جاء حديث في ضعف لكن من العلماء يحسنه بالطرق بمجموع بطريقيه، يقول عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. العفراء ما هي؟ هي الأبيض اللي خالطه حمرة، الأبيض الذي خالطه شيء من الحمرة قريب من الأملح ليس بالأبيض الناصع، وهذا كثير في الغنم في ما يسمى النعيمي، هذا كثير، حتى الحري اللي يكون في الحجاز فيه أيضا قريب من هذا اللون أبيض أو أبيض ليس بخالص، يعني ما يميل للبياض أفضل من الأسود لهذا الحديث. يدل على الأضحية كلما كانت أجمل عند الناس في منظر كانت أفضل، يعني يراعى طيب اللحم وكثرته وجمال المنظر، كلما كان المنظر أجمل كلما كانت أفضل. ذبحهما بيده، ذبحهما بيده، يعني سن للمضحي أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، وهذا أفضل من التوكيل، يعني على الأقل يذكيها بيده ثم يترك سلخها ونحوه لغيره، إذا كان يشق عليه ذلك على الأقل يتولى التذكية، حتى لو كانت امرأة فالسنة تذبح بيدها. ذكر البخاري قال كان أبو موسى رضي الله عنه يأمر بناته أن يذبحن أضاحيهن بأيديهن، فهذا يدل على أنه السنة للمضحي أن يباشر الذبح إن كان يحسنه. وسمى وكبر تسمية شرط والتكبير سنة، بسم الله والله أكبر. وأيضا يسن أن يقول اللهم إن هذا منك ولك، ورد أيضا حديث فيه شيء من الضعف أنه قرأ الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم ذبح، هذه في ضعف لكن لو قرأها فلا بأس قبل ذبح. ثم إذا أضجع الذبيحة يقول اللهم تقبل مني، اللهم إن هذا منك ولك، بسم الله الله أكبر، ثم يذبح. وضع رجله على صفاحهما، الصفاح هو جانب العنق، وهذا من أجل تثبيت البهيمة لئلا تتحرك قبل الذبح. يضع على الجانب الأيسر ويمسك رأسه بيده اليسرى ويذبح باليمين إن كان أيمن، كان أعسر يعني يستعمل يده اليسرى سيفعل بالعكس، سيرجع على جانبها الأيمن من أجل يمسك رأسه بيده اليمنى ويذبح بيده اليسرى. لماذا ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كبشين، أو لماذا ضحى بكبشين؟ هل يعني معناه الإنسان للرجل أن يضحي بكبشين، ولا فيه سبب للتضحية بكبشين؟ ما السبب؟ صحيح ما جاء عند الترمذي في بعض الروايات أنه قال اللهم، أو عند أبي داود اللهم إن هذا عني، اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني قال اللهم تقبل أو هذا عن أمتي جميعا، عند أحمد عند أحمد اللهم إن هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالبلاغ وشهد لي بالرسالة، ضحى عن أمتي كلهم. في بعض الروايات أنه قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمتي، ومرة ذبح كبشا واحدا وادخل فيه آله وأمته، قال اللهم ذبح كبشا، قال اللهم تقبل محمد وآل محمد وأمتي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على نفع أمتي. إذن هذا على حسب الحال، إذا تيسر يذبح اثنين هذا أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تيسر له أن يذبح اثنين فيذبح اثنين، واحد عنه عن أهل بيته والثاني عن أمته، أو من لم يضحي من أمته، مرة ذبح عن أمتي كلهم ومرة قال عمن لم يضحي من أمتي، وأحيانا إذا لم يتيسر ذبح واحدا وأشرك فيه الجميع. هذا يدل على أن التشريك في الأجر مفتوح، الله أن يشرك من شاء، زوجته وأولاده وأهل بيته والديه إذا كانوا أمواتا له أن يدخلهم معه، فالتشريك أمره واسع. طيب هل يسن أن يضحي الإنسان عن الأموات؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أنه لا بأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته جميعا، ومعلوم أن بعض أمته مات قبله مثل خديجة وجعفر وحمزة رضي الله عنهم من أهله وغيرهم ممن مات من الصحابة، وهم كثير، مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أموات كثيرون، وأدخلهم حينما يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالرسالة، من شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ، شهد لي بالبلاغ، هذا يشمل كل الأمة الأحياء والأموات. إذن هذا أصل يدل على جواز التضحية عن الأموات. سيذكر المؤلف حديثا في ضعف، لكن لا يعني عدم التضحية عن الأموات. لكن هل السنة أن يضحي عن الأموات يترك نفسه؟ بعض الناس مثلا ما يكون عنده إلا قدرة إلا على كبش واحد أو ضحية واحدة فيذبحه عن والديه يترك نفسه، لا، هذا انكره بعض العلماء وقال هذا خلاف السنة، إذا وجد فلا مانع أن يذبح واحد عن والديه الأموات، واحدا عن نفسه وأهل بيته، وإذا لم يجد إلا واحدا فيبدأ بنفسه وأهل بيته ثم يشرك والديه الأموات ومن شاء. من يضحي عن الأموات ويترك نفسه هذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي عن أمته ويترك نفسه، كان يبدأ بنفسه، اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد، يعني هكذا يقول يبدأ بنفسه. إذا نقول إن وجد كبشين، واحد والداه قد توفي وهو ميسور، نقول لا بس، الأفضل أن يأتي بكبشين، يذبح واحد عن والديه فقط والثاني عنه وعن أهل بيته. طب إذا ذبح الذي عن والديه هل يكون كالذي يذبحه عن نفسه وعن بيته، أنه يأكل ثلث ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، أم يختلف؟ هذا فيه أيضا خلاف، لكن الأقرب أنه يأكل ثلثه ويهدي ويتصدق بثلثه، يأكل ثلثا، هذه صارت الهدية، لأن السنة أن صاحب الأضحية يأكل ثلثا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام عن الأضاحي كلوا وأطعموا وتصدقوا رواه مسلم. إذن السنة أن يأكل صاحب الأضحية من أضحيته ويهدي للأغنياء، الهدية تكون للغني من جار قريب ونحوه، والثالث صدقة، الثلث الثالث صدقة. هذا الآن صاحب الأضحية ميت، إذن كم ستكون؟ ستكون ما فيها إلا ثلث الهدية، ثلث الهدية والثلثاني صدقة، لأنه سقط ثلث المضحي، لأن المضحي ميت، فإذا ما بقي إلا ثلث الهدية والباقي يكون صدقة، هذا على سبيل الاستحباب. والواجب هو أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، لكنه خالف السنة، لو ضحى وتصدق بكيلو لحم يعني أقل ما يكفي لو مسكين أو نصف كيلو أجزأ، لأنه صدق عليها أنه أطعم تصدق، لكن خلاف السنة. ولو أكلها كلها ما الحكم؟ ها؟ ماذا عليه؟ لا عليه شيء، أن الإطعام أو الصدقة واجبة، كلوا وأطعموا وتصدقوا، لا بد أن يتصدق. فأقول علماء لو أكلها كلها يضمن ما يطعم به مسكينا، يعني أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يكتفى به، فيشتري لحما ويطعمه المساكين، لا بد من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. الله تعالى يقول عن الهدي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني هذا أمر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والأكل رخصة، الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بجواز الأكل، وإلا فهذه قربة إلى الله. يعني الأصل أنه يخرجها كلها لله، لكن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل امتنانا على عباده. وذلك الأكل يقول العلماء ليس بواجب، لأن الأمر أمر امتنان، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هل هذا أمر وجوب؟ لا، لأن الأصل عدم الأكل، أن هذا شيء أخرجه لله تبارك وتعالى، سواء هدياً كان هدياً أو أضحية. إذن هذا الأمر يسمى أمر امتنان، فهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فلو تصدق بها كلها فهو على خير، لكن خلف السنة. الأفضل أن يأكل ويتصدق، لكن لو أكل أقل من الثلث وتصدق بالباقي لكان خيرا، لأن الثلاث هذا ما عليه دليل، إنما هو اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لكن الحديث ما فيه أثلاث. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كلوا ويش وأطعموا وتصدق، ما قال أثلاثا. فلو أكل كيلو فقط يصدق عليه أنه أكل. النبي عليه الصلاة والسلام كم أكل من بدنه؟ أخذ من كل بدنة بضعة، قطعة صغيرة وضعها في قدر، يعني 100 قطعة في قدر، معناه أنها قطع صغار، وطبخت وأكل منها وشرب من مرقها مرة واحدة فقط، والباقي تصدق به، تصدق به كله. إذن ما ليس فيه نص على الأثلاث، إنما هو يعني اجتهاد من المسعود وأخذ به العلماء. فلو طابت نفسه أن يتصدق بأكثر من الثلث فهو على خير، يكون هذا أفضل، لكن لابد من الأكل. يعني الأفضل أن يأكل لكن ينقص في نصيب الأكل ويكثر من الصدقة، هذا لا شك أنه أفضل. الهدية للأغنياء، يهدي على جيرانه، نية هدية. الغني ما يتصدق عليه، عندك جار غني تعطيه قطعة من باب الهدية والتحاب وإظهار السرور، كما يفعله الناس في عيد الأضحى. الجيران يتهادون، الأقارب يتزاورون ويتهادون، والصدقة تعطيها الفقير، حتى لو ضحى تعطيها الفقراء. نعم، جميع النوافل كيف يعني؟ لا يقتصر على ما ورد. الصحيح أن يقتصر على ما ورد، إهداء الثواب قصدك. لا، الصحيح أن يقتصر على ما ورد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه كان يصوم يوما ويقول ثوابه لفلان أو فلانة، أو يتصدق ويقول ثوابه لفلانة. لكن الصدقة جاء الإذن في جواز الصدقة عن الميت، كما في حديث سعد بن عبادة لأنه قال لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمي اللي ماتت قال فلا أجر إن تصدقت عنها، قال نعم. والأضحية ورد أنه ضحي عن أمته، والعتق ورد في حديث عمر رضي الله عنه قال لما أوصى العاص بن وائل أن يعتق عنه 100 رقبة أعتق أحد أبنائه 100. ثم جاء عمر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان مسلما فتصدقتم أو اعتقتم عنه لنفعه ذلك، حديث السنن. فإذا نقتصر على ما ورد في إهداء الثواب، ورد الصدقة صدقة التطوع، ورد إيش الأضحية والعتق، ورد الصوم عن الواجب فقط، صام عمن مات عليه صيام واجب، سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك، قضاء الواجب فقط. كذلك الحج والعمرة في قضاء الواجب، هذا اللي ورد، فيقتصر على ما ورد. لكن واحد يقول بطوف 7 أشواط وأهب ثوابها لأمي أو أبي، يقول هذا ما ورد، أو بقرة جزء من القرآن وهب ثوابه لفلان، نقول لا ما ورد، أو أصوم يوم تطوع وهب ثوابه لفلان، لا نقول هذا ما ورد. الواجب اتباع السنة، سواء القولية والفعلية. السنة جاءت بما سمعنا، الأضحية عموما، العتق والصدقة، والصيام على الواجب، والحج والعمرة على الواجب، إن قلنا أن العمرة واجبة، العمرة فيها خلاف. أما ما عدا هذا فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله، ولو كان فيه فضل لفعله. خديجة رضي عنها كان يتصدق عنها، يتصدق عنها ويطعم صواحب خديجة رضي الله عنها، وأشرك أمته في أضحيته، لكنه ما وهب لخديجة صيام يوم. أو حتى الصدقة عن خديجة هذا لا، كان يطعم صواحب خديجة الصدقة. ما أعرف حديثا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عن فلان، لكن ورد في الإذن، قال فلا أجر أن صدقت عنها، قال نعم، ورد إذنا، ولكنه لم يثبت فيما أعلم من فعله عليه الصلاة والسلام. لكنه كان إذا ذبح الشاة يقول اذهبوا بها إلى صواحبات خديجة، يعني صديقات خديجة، يعطيهن، يهدي عليهن من الشاة التي يذبحها من شدة محبته لها رضي الله عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحارب الكوفي، حدثنا شريك، هذا هو القاضي وفي حفظ ضعف، عن أبي الحسناء، قال الحافظ تقريب مجهول، عن الحكم عن حنش، كذلك هذا كثير الغلط، إذا حديث فيه أكثر من علة، في ثلاث علل. عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، يعني هذا مما استدل به على مشروعية الأضحية عن الأموات، لكن الحديث كما سمعنا فيه أكثر من علة، لكن يكتفى بالأحاديث السابقة أنه ضحى عن أمته عليه الصلاة والسلام. باب ما يستحب من الأضاحي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل. الفحيل يقولون هو فحل فحيل، يقول قال في القاموس: فحل فحيل كريم منجب في ضرابه، يعني فحل نجيب، هذا يدل على فضل كون الأضحية نجيبة، يعني فحل في أحسن ما يكون في ضخامة بدنه في صحته في جمال منظره، يأكل في سواد، يعني في سواد في فمه، ويمشي في سواد، في سواد في رجليه، وينظر في سواد، في سواد حول عينيه، يعني أنه فيه بياض، أنه أبيض لكن فيه بقع سوداء في الوجه في الفم والعين وفي القوائم، يمشي في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، يعني أنه أبيض لكن فيه سواد يسير في الوجه والقوائم. باب ما لا يجوز من الأضاحي. نعم، العارف صحيح، قال هذا حديث حسن صحيح، قال وصححه ابن حبان وهو على شرط مسلم، ورد في صحيح مسلم قريب منه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، يعني حتى في سواد في بطنه، يعني هل هذا أفضل من الأملح أو من العفراء؟ يقول لا، ليس بأفضل، لكن على حسب المتيسر، قد يتيسر هذا وقد لا يتيسر، على حسب التيسير. ولا شك أن الأملح الذي هو يعني كله لون واحد قريب من البياض هذا أفضل، وهو العفراء، دم عفراء أحب إلى الله من دم السوداوين. هذا كله يدخل بقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فالناس يعني يعرفون النجيبة من الإبل ومن البقر ومن الغنم، يتعلق بعدة صفات في النوع، مثلا في نعيمي وفي ساكني وفي حري وفي بربري وفي كذا وفي معز وفي ضأن. الغنم أنواع كثيرة ولها أقيام مختلفة، هذه غالية وهذه وسط وهذه كذا وهذه كذا، هذه لحمة طيبة لحمة وسط وهذه كذا، تختلف فعلى حسب النوع، هذه نوع كذا، النوع هذا أغلى. وغالبا الشفالي، يسمون الشفالي، هذا كان ضخم الجسد وسنه طيب ثني، ليس ربعا ولا سداسا، هذا يكون أحسن ما يكون، هذا أحسن ما يكون. لا سيما إذا كان عقرا يعطي هيبة وجمال، فهذا طيب في لونه في نوعه، في يكون عقرا والسن يكون ثني، أفضل من الجذع وأفضل من الرباع والسداس، لأن هذه كبيرة، يكون لحمه قاسي، أحسن سن الثني اللي تم له سنة، فهذا لا شك أنه أفضل ما يكون. لكن بعض الناس قد ما يستطيع هذا، بهذا الشفالي بهذه الأوصاف كم يصل ثمنه؟ بهذه الأوصاف يكون ذكر ويكون ثني وضخم الجسم وأقرا، كم يصل؟ يصل يمكن ل2000 ريال، ل2000 ريال، أحيانا يتعدى ل2000. فهذا يعني لا شك. وفي غنم على 500 400، البربري بكم؟ ب400، يمكن 370 400، لأنه صغير الجسم ولحمه ليس بذاك، إلا إذا كان يعني مربى له مدة طويلة، لكن إذا كان مستورد يكون لحمه ما في ذاك الطعم، خلاف اللي يكون من البلد مربى، هذا يجي في الباخرة ومن بعيد، ويعني أول ما يأتي كل لحمه ليس بذاك، وإذا بقي وسمن وربي شهر شهرين تحسن لحمه، فما يستوي هذا ب400 وهذا ب2000، فرق شاسع. فينبغي الإنسان أن يكون كريما، يعظم شعائر الله على حسب قدرته. بعض الناس يقول كلها غنم، يعني إذا جاء في أمور الدنيا ما شاء الله تبارك الله، لا يختار إلا أعلى شيء في كل شيء، في المراكب، في المساكن، في الأثاث، في السفريات والتماشي، ممكن يصرف في كل سنة 50,000 إلى 100,000 وأكثر على تمشية 2 3 أسبوع في الخارج وكذا، ويعطي بسخاء، يذهب الطائرة يمكن درجة أولى ويستأجر فنادق اللي يسمونه 5 نجوم، وأكل من أحسن ما يكون، ويضرب. وإذا جاءت الأضحية قال كلها غنم، قال واحد، قالوا له هذا ب500 وهذا ب800 وهذا ب1000 وهذا ب1500 وهذا ب2000، قال لا كلها غنم، خلاص كلها غنم، أعطونا ب500. في أمور الدين يأتي البخل، كلها غنم. وفي أمور الدنيا لا، ما يقول كلها فنادق وكلها أكل وكلها مطاعم وكلها، لا، يعرف الفرق ويكون سخيا في الدفع لأجل شهوات الدنيا. إذا جاءت الآخرة جاء الضعف والتقاعس، وربما أنه يتذكر الديون اللي عليه، والله أنا علي ديون السنة هذه ما مضحي، ويتدين عشان يسافر في العطلة. كم يعني من إنسان يتدين يسافر، وإذا جاءت الأضاحي قال لا والله أنا علي دين وما أستطيع، أشكل هذا من الخذلان والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. حسب رغبة الناس، يعني في الغالب أن الذكر أطيب لحما من الأنثى، ولا سيما الأنثى التي حملت وولدت، هذه تكون لحمها أقل طعما وأقل، الفحل يكون أكبر جسما وأطيب لحما، وعلى حسب الحال. الأضحية الأفضل كما قال الإمام مالك رحمه الله، الغنم أفضل من الإبل، مع أن الإبل أغلى لكن جنس الغنم أفضل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير الغنم طوال السنين التي عاشها بالمدينة بعد مشروعية الأضحية سنين طويلة، لم ينقل عنه أنه ضحى ولا مرة بإبل أو بقر، وهذا استدلال قوي لأن السنة جاءت بالغنم. ولا شك أن اتباع السنة أفضل من الكثرة، يعني رأيتم سنة الفجر لو صلى ركعتين خفيفتين بسورة الإخلاص ولا صلاهما بسورتين طويلتين أيما أفضل؟ اتباع السنة أفضل من كثرة العمل. كذلك هذا ضحى بكبش طيب أقرن وأملح طيب، وهذا ضحى ببعير، هذا الكبش 2000 والبعير 5، أيما أفضل؟ الراجح أن الغنم أفضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي بغير الغنم، والهدي الأفضل فيه الإبل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الإبل ولم يذبح بقرا ولا غنما عن نفسه، إنما ذبح البقر عن أزواجه، فالإبل أفضل في الهدي والغنم أفضل في الهدي. ثانيا قالوا يقولون إن الغنم إنما شرعت الأضحية لأجل فداء إسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، ورد أنه فدي بذبح بكبش من الجنة، فشرعت الأضحية فداء كما فدي إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل فدي من الغنم، فهذه يعني مرجحات الغنم، ولا عبرة بكثرة اللحم وكذا. قال لا، اتباع السنة أكثر من كثرة العمل أو كثرة المال الذي يدفع. وبعضهم أخذ بعمومات أخرى، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ففضل البدنة على البقرة وعلى الكبش. قال بدنة في الساعة الأولى وبقرة في الساعة الثانية وكبش في الساعة الثالثة، لأن الإبل البدنة أفضل ولأن أكثر لحما وأغلى ثمنا، استدلوا بعموم أي الرقاب أفضل؟ قال أكثرها ثمنا وأنفسه عند أهله وأكثرها ثمنا، والبعير أكثر ثمنا من الغنم. نقول هذا صحيح عمومات، لكن عندنا النص الخاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى من الغنم، ولو كان الإبل أفضل لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام قرابة يمكن 8 سنين، الله أعلم متى شرعت الأضحية، أول في إن كانت في أول السنة الأولى فمعناه أنه ضحى كم؟ 9 سنين إلا السنة الأخيرة التي حج فيها. اختلفوا هل ضحى بالغنم في مكة أم أنه اقتصر على الإبل، ورد في حديث أنه ضحى، هذا اختلف العلماء. المقصود أنه ننظر في الأدلة الخاصة، نقول هذه أدلة عامة، فالبعير أفضل في الهدي كأنما قرب يعني في الهدي، النبي عليه الصلاة والسلام أهدى بالإبل، أهدى إبلا، فإذا نقول في الهدي الإبل أفضل، في الأضحية الغنم أفضل، أن اتباع السنة، ولا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأفضل 8 سنين أو 9 سنين ما يفعله ولا مرة واحدة، هذا بعيد، ولا سيما بعد ما فتح الله عليه الفتوح مثل خيبر وفدك ونحوها صار في سعة عنده خير، فلا يمكن أن يترك الأفضل طوال هذه السنين. باب ما لا يجوز من الأضاحي. عن البراء بن عازب رضي الله عنه رفع وقال لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. هذا حديث صحيح، هذا الضابط فيما لا يجزئ، هذه الأوصاف الأربعة لا تجزي في الأضاحي، العوراء لكن بشرط البين عورها، يعني من رآها يرى العور واضحا، أما إذا كانت فاقدة للبصر والعين سليمة في الظاهر ومن رآها لا يشعر أن عورة، هذه تجزئ، والسليمة أفضل، لكن هذه مجزئة، الشرط أن لا يكون العور بائنا يعني العين ذاهبة. الثانية العرجاء، وفي شرط البين ضلعها، يعني تعرج عرجا واضحا. أما إذا كان فيها خلل في اليد أو في الرجل تمشي مع الصحاح ولا يتبين، هذه أيضا تجزئ والأفضل السليمة. الثالث المريضة البين مرضها، فيها مرض واضح، بعض مثلا الغنم يكون فيها يسمونه طواليع، تعرفون الطواليع، انتفاخات، انتفاخات تكون في الرقبة، في أسفل الرقبة أو في أعلاها وعند الأذنين أو عند في الورك في المراق اليد والرجل، ينبغي الإنسان أن يتبين هذا. أحيانا يكون فيه يعني زي الكور، كورة قريبة من البيضة، بيضة الدجاجة الصغيرة، تكون فيها في الرقبة وهنا هناك وعند الأذنين أو كذا، هذه لا شك أنها عيوب، هذه عيوب. لكن إذا كان المرض خفيفا فإنها تجزئ، يعني ما وصل إلى المرض الواضح، والأفضل التحري. الرابعة الضعيفة جدا، العجفاء أي الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي. ما معنى لا تنقي؟ يعني ليس فيها نقي بكسر النون وهو المخ، يعني من شدة الهزال ذهب المخ، لأن المخ شحم يكون في العظام، فإذا ضعفت البين وطالت المدة الجسد استهلك هذا الشحم الموجود في العظام، فتكون عظامه ليس فيها مخ، لأن هذا لأن الجسم يستغل هذا الدسم ويتغذى به عند الجوع، فهذه ضعيفة جدا طال بها الوقت في الضعف حتى ذهب المخ. ما عدا هذا يجزي، لكن الأفضل أن يكون سليما من بقية العيوب. إذن هذا هو الضابط، أربع لا تجزي في الأضعية. النبي عليه الصلاة والسلام حصر عدم الإجزاء في الأربع، فإذا جاءنا حديث فيها أنه لا يجزي كذا أو كذا فهو على سبيل الاستحباب، مثل الحديث علي رضي الله عنه الذي بعده، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. معنى نستشرف يعني ننظر مثل الذي ينظر من شرف من مكان عالي فيكون نظره جيدا، يعني ننظر ونفحص ونتأكد من العين والأذن، لئلا يكون في عين عور أو في الأذن قطع أو شق، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. هذه كلها في الأذن، المقابلة التي يكون في الأذن شق من جهة الأمام عرضا، والمدابرة بالعكس يكون من خلف مؤخر الأذن جهة الخلف عرضا، والشرقاء اللي فيها شق بالطول، شق واضح في الأذن بالطول، قد يكون بعض الأذن يتدلى مثل الزنب اللي فيها الشيء المتدلي في رقبة الشاة، والخرقاء الذي في أذنها خرق. إذن كل هذه الصفات الأربع نقص في الأذن، إما شق في العرض أمام وخلف أو شق في الطول أو خرق في الأذن، يعني ينبغي أن ينظر الإنسان في الأذن ويختار الأذن السليمة. أحيانا تكوى توسم في الأذن، فإذا وسمت في الأذن ماذا الذي يحصل؟ تنخرق الأذن، لأن الأذن رقيقة، فإذا وضع الوسم على الأذن إما أن يسقط بعضها أو تكون مشقوقة، فإن وجد غيرها يكون أحسن، استشراف يعني تأكد من سلامة العينين والأذنين. إذن قوله وألا نضحي، هل على سبيل الاستحباب، هل هو على سبيل الاستحباب أو أنه على سبيل عدم الإجزاء؟ لا، نقول على سبيل الاستحباب، لو ضحى بشرقاء وخرقاء وكذا فإنها مجزئة لمفهوم حديث البراء، فما عداه يحمل على الاستحباب، لأن حديث البراء في حصر الأربع فما في خامسة، أربع، ولا شك أن الأربع السابقة يقاس عليها ما هو أشد منها، مثل العرجاء لو واحد مقطوعة اليد هذه أشد، العوراء لو وجد عمياء هذه أشد، فيقاس عليها ما كان أشد منها. إذا إيش؟ هي العمياء، اللي ذهب بصرة ما تجزي، ما ذهب بصرة. بعض العلماء استنبط استنباطا غريبا في هذه المسألة، قال العمياء تجزي. كيف تجزي والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العوراء لا تجزي، كيف تجزي العمياء؟ يعني استدل استدلال غريب. ها طيب العمياء باب أولى، إذا ذهبت عين ما تجزي، إذا ذهبت العينان باب أولى، لهم نظر نظرة أخرى لكنها خاطئة. لا، قالوا العوراء، العوراء لماذا لا تجزي؟ لأن إذا ذهبت إلى المرعى ما تشوف من جهة، البهائم وجهه طويل والعينان من الجانبين، إذا كانت عورة ما تشوف من أحد الجانبين، فلا ترعى إلا الجانب اللي من جهة العين البصيرة، فتأكل يكون أكلها قليلا في التعليل، فيقل أكلها لأنها ما تشوف المرعى من الجهتين، ما تشوف من جهة، فتأكل من جهة واحدة فيقل أكلها فتضعف. أما العمياء فإنها ما تسرح أصلا، تعلف، يوضع لها العلف وتأكل وهي ما تتحرك فتسمن أكثر، فصارت الحين العمياء أحسن من البصيرة على هذا القول، لأن البصيرة تمشي تذهب تطلب المرعى، لا العمياء في الحظيرة وتؤتى بالعلف فتأكل كثيرا، العلف موجود ولا تتحرك لأن عمياء، فما الذي يحصل؟ تسمن زيادة، فصارت العمياء أحسن حتى من البصيرة. هل هذا صحيح؟ لا، هذا اعتراض على النص بالقياس والنظر، هذا لا شك أنه لا يصح، كل قياس في مقابل النص هو فاسد الاعتبار. هذا يذكرنا بقصة خباب رضي الله عنه، أظنه خباب كان فيه رمد في إحدى عينيه، والأرمد يمنع من التمر، يضر أكل التمر، فامتنع من التمر فترة طويلة حتى اشتاق للتمر جدا، فوضع تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخباب جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتاق إلى التمر فأخذ تمر ليأكلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه إنك أرمد، مه يعني كلمة زجر، مه إنك أرمد. قال: يا رسول الله أكلهم مع العين السليمة، من عند العين السليمة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتركه. عاد ابن القيم علق على الحديث رحمه الله، قال: إن النفس إذا يعني اشتد شوقها لشيء ولو كان ضارا فإن قوة الرغبة تتغلب على الضرر، قوة الرغبة تتغلب على الضرر، فذلك قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل التمر لأنه اشتد شوقه إليه. فهذه يدل على يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب أصحابه وهم يداعبونه أيضا، ولا هذه يعني كأنها نكتة، أكل من جهة العين السليمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.